إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، الكلام هنا في جامعة العلا، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها، ونسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم هذا الخير ما حين أبدا، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم تخريجا لطلبة الجامعة. أنا هدفي في الجامعة دائما، أنا كنت أعتقد اعتقادا سأقوله صريحا دون تورية، الجامعات وأغلب الجامعات لا تهتم بتخريج طلبة العلم، قد تهتم بتخريج مثقف يكون قد وقف على بعض عيون مسائل الفقه والحديث وعلوم القرآن حتى يتبين الطريق وحتى أن يسير سيرا راقيا للطلب، إن كان ممن يجد في الطلب يريد الوصول في هذا الباب. لكن الجامعة بنفسها لا تخرج طلبة العلم، أي جامعة أيا كانت كان في ذلك الباب. لكن أنا كما قلت كان هدفي، وكان أيضا الكلام مع فضيلة الشيخ الدكتور الكريم الفاضل دكتور خالد فوزي، كنت أوضح له الصورة التي أريدها، وأيضا دكتور بدران، أنا من زمن بعيد مع دكتور بدران وأتكلم معه في هذا الباب، أنه لابد من الجامعة إذا أنشئت يبقى تنشئة الجامعة من أجل التأصيل لتخريج طلبة علم، على الأقل تكون طلبة العلم هنا عندهم بعض الرسوخ في مواد العلم، إذا انطلقوا إلى الناس يعني، والله تعالى جعلهم سادة وقادة للناس، لأن الله تعالى جعل صمام الأمان العلماء، طوق النجاة لهذه الأمة هم العلماء، فلا بد من الإتقان، هذا الذي يعني يهفو إليه قلبي وهو تخريج طلبة العلم. الحمد لله أن فتح لنا المجال في التدريس، سترون الفوارق في هذا الباب على التأسيس والتأصيل العلمي من أجل تخريج طالب علم يكون على الأقل عنده الملكة الفقهية القوية التي يستطيع بها أن يتقدم الناس، وأن تكون النوازل بالنسبة له كالماء البارد، وعنده معين هو ينهل منه، لأنه العالم يعرف بالنوازل والمقلد ليس بعالم. يعني مهما حفظ الفروع لو أخذ نهاية المطلب أو أخذ المجموع، أخذ كل الفروع، روضة الطالبين مثلا يحفظ كل هذه الفروع، وإذا وقفت معه في مسألة وقلت له من أين مأخذ المسألة، ما يعرف شيئا. لذلك ابن رشد يبين البون الشاسع والفقه الواسع بين العالم الراسخ المؤصل والمفرع وبين المقلد. قال بائع الخفاف لا يمكن أن يكون مثل صانع الخفاف، بائع الخفاف ما عنده من الفرع يعطيك إياه ويسكت ولا يستطيع أن يفعل شيئا، أما صانع الخفاف يجلس كلما أتته الصنعة يصنع، عنده العلم، عنده التأسيس، عنده التأصيل، يفرع هو على التأصيل، وهذا لا يتأتى إلا بإتقان العلم، وكل إلي الكلام على فقه المعاملات، وفقه المعاملات أمر جلل ليس بالهين. كنت دائما أشير إلى من يريد أن يكون طالبا للعلم، قلت هناك مواطن ثلاثة تعرف فيها الفقيه، يعني تعرف قوة الفقيه، هناك مواطن ثلاثة لتعرف قوة الفقيه، في الطلاق وفي الحيض. قلت لابد من تخريج طلبة العلم، ويعرف الفقيه من مواطن ثلاثة، من المعاملات، فقه المعاملات والمهم جدا الآن، وأيضا فقه الطلاق وفقه الحيض. فقه الحيض حير العلماء حيرة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، ولذلك كما قلت الدارمي كان صنف كتابا اسمه المتحيرة في الحيض، 300 صفحة. فنحن الآن في الكلام على فقه المعاملات، هو فقه عظيم جدا، وهذا الباب باب يعني لا ينبري له إلا من أتقن ومارس، لا سيما وأنه ما من أحد من علمائنا ومن ولاة أمورنا إلا وكان يحذر من عدم التعلم في فقه المعاملات إذا كان تاجرا، يعني إذا كان تاجرا وإذا نزل الأسواق كانوا يضربون بالضرة. إذا قلت فقه المعاملات من الأهمية بمكان ما من ولي الأمر أو العالم من العلماء إلا ويحث الأمة بمن انشغل بمسألة التجارة أن يتعلم فقه المعاملات، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق وبر. وأيضا فإن عمر بن الخطاب كان يعني يدخل بالضر على الناس ويقول تعلمتم فقه البيوع، يقولون لا، يقول ستقعون في الربا لا محالة، وكان يضرب عليها كان يضرب عليها. قال ولأن أهل السوق اجتمعوا لألا يبيعوا إلا بناء يعني بما يريدون أو بما تراضوا عليه مما فيه يعني الرضا لهم على الناس أفسدوا السوق، وكان إخراجهم من السوق من فعل ولي الأمر. أيضا ترى حتى ما في إجبار، حتى الإجبار في فقه المعاملات غير وارد، سأبين ذلك، حرية التجارة الانتعاش الاقتصاد، أنا سأبين فضيلة المعاملات عشان لما ندخل فيها تعرفون كيف تتعلمون المسألة مهمة جدا، يعني هذه مسألة أعيشها وأحب فيها التطبيق العملي. قلت قبل ذلك كان في كافر، شوف كافر يقدر هذا، كافر في كندا كنت أنا أدرس في الجامعة في ماليزيا، فهو بعث لي، كان معي طالب علم في دبي كان يجلس معه وهو يعني يكبرني لكنه كان يطلب عندي العلم جزاه الله خيرا، وكان مديرا لبنك وكان رجلا فحلا في الباب وله ما له من الباع. لما جلس معي طويلا وأنا واحدة بيسمع الدروس وهي كلمني قال كن معي صريحا في عملي، قلت له ربا محض ومالك حرام، فترك العمل وابتدى سافر من ترك دبي وسافر السعودية، ذهب إلى المصارف الإسلامية وأنا في غصة في حلقي من المصارف الإسلامية، كل المصارف الإسلامية لا أستثني مصرفا إلا وهو كالبنوك الربوية، وهذا سأبينه إن شاء الله عند الكلام في هذا الباب، ولأنه كل هذه تهدم اقتصادا، لا يمكن أن تبني اقتصادا بحال الأحوال. ما عرفت الربا طريق قط، طريق يعني معاملة قط إلا وهدمها، لأن كما ورد على ابن مسعود موقوفا ومرفوعا قال الربا إلى قل، الربا إلى قل، وهذا موافق لقول الله جل في علاه يمحق الله الربا ويربي الصدقات. رجل طلب مني فيزا كارد يعني أعطيه المواصفات الأصيلة التي تكون على وفق الشرع دون مسألة الربا وفيها التيسير، فلما أعطيته الخطوات كان صديقي هذا يترجم لي، يعني أنا هو كلمني الرجل، طبعا لا أعقل يعني طنطنت هذا الرجل، طبعا يكلمني بالإنجليزية وأنا في الإنجليزية يعني اسمها فهلوة مصرية، بخترع لغة مع من أكلمه في الإنجليزية عشان أصل إلى ما أريد. كنت أتعامل مع بعض الأمريكان في أمر معين، فقلت له إن وجدتني لا أفهم كلمة ضعها وصغها في قصة سأفهمها مع القصة، وكان هذا حالي مع من أتعامل معه أمريكيا. الغرض المقصود أنه جلس وسيطا بيني وبينه، فجلس يعني يترجم لي وأنا أبين له النقاط فيها، فقال هذا الرجل لا يصح أن يكون بعيدا عنا، لابد أن يكون معنا، ومن البنك الذي هو كان فيه بعث لي الفيزا، لكن لعلة ما رفضوا الفيزا أيضا رفضا تاما وما ارتضوا أننا إلى الآن هو يعاود ويرسل ويريدني هناك في كندا في هذا الباب، وإلى الآن يعني أنا أيام مقبلة ممكن تأتيني الفيزا أيضا، لكن المشكلة كل المشكلة كما قلت في هذا الباب هو أنا ما أملك من أمري شيئا، لكن هو هذا الرجل لما وجد وهو كافر ووجد في هذا الباب أنها جاءت وفق الشرع وأنهم يعلمون أن الربا هو سبب ما هم في هذا الباب، فإن المسألة علموا أن الاقتصاد يبنى بعيدا عن الربا، كلما دخل الربا هذا ما كل اقتصاد أيا كان يهدمه الربا ويغر الناس في أول الأمر، وهذا لا يتأتى أيضا إلا بإتقان المعاملات. فإن سألت كيف ذلك أقول لك للربا خفايا وزوايا لا يتقنها إلا الغائص، لأن هناك أسباب تصل إلى الربا، يعني فيها اسمها أبواب الحيل، ولأن الحيل حيل شرعية وحيل غير شرعية، أبواب للحيل يصل بها المرء إلى الربا، فلا يمكن أن يصل يفهمها إلا الغائص، أما الغير فإنه يحسب أن هذه معاملة شرعية، وهذا الذي يفعله البنوك الإسلامية للأسف الشديد، أن المصارف الإسلامية للأسف الشديد أنهم يفعلون ذلك. الأسف الشديد أنهم يفعلون ذلك، يتحايلون على الناس، يعطونهم عقدا ظاهره الخلو من الربا وباطنه يمتلئ بأساليب الربا. لذلك وجب فقه التعامل أو فقه المعاملات، ولأن فقه المعاملات له ما له من الفضل كما سأبين. علي بن أبي طالب وهو ولي الأمر كان يتفقد السوق، أهم شيء عندهم كانت المعاملات، المعاملات بين الخلق بعضهم البعض، لأن مسألة المرء كما قلنا يدور في معاملة بين ثلاث: معاملة مع الله جل وعلا، معاملة مع النفس، معاملة مع الغير. المعاملات هذه المعاملة مع الغير وهذه مهمة جدا في هذا الباب. أما المعاملة مع الله فهي العبادات التي هي قسم كامل وحده، والإنسان إذا أتقن العبادات فهو خير الناس، لكن واجب عليه أيضا يتكامل عنده المرء في المعاملة مع الناس في التعاملات، وهي البيع والشراء والعقود وأيضا الرهن وعقود النكاح، أيضا عقود الهبة، عقود الجعالة، السفتجة، كل هذه المعاملات أو هذه العقود تربط الناس بعضهم ببعض. والناس في حاجة في التعامل، منهم من يملك المال ولا يستطيع العمل فالمضاربة، منهم من يتقن العمل والمتاجرة وليس معه مال، منهم ما عنده الأرض ولا يتقن المزارعة، أو عنده النخل ولا يتقن المساقاة. فهذه بقى الباب حاجة الناس بعضهم إلى بعض، والله تعالى له حكيم عليم، يضع شيء في موضعه، ولله حكم وشؤون في عباده. أبين في هذه المحاضرة فقط تقدمة لمسألة المعاملات وما تدخلون عليه، وبين فوائد المعاملات ولن تجدها في كتاب بحال من الأحوال، يعني استنباطا واستخلاصا من الممارسة بعض فوائد المعاملات وفي إتقان أبواب المعاملات وما تؤول إليه المعاملات والحكمة من تشريع قسم كامل هو قسم المعاملات. ثم أخذ نتفا أو ظاهرة من الظاهر المهمة جدا التي تكون في المعاملة في البيع والشراء، وهي منتشرة جدا في البلاد، وهي مسألة الغرر. أبين قسما منه يسيرا لتعلم أنك لو غصت في المسائل تتقن أنت المعاملة، تضبط المعاملة بضابط الشرع، البركة في المال والبركة في الربح والبركة في التعاقد وثبوت الخير، ومع الشكر أيضا تكون الزيادة، واقتصاد البلاد والعباد تصل إلى السماء. ما الذي أودى بالأمة بالخيبة الاقتصادية التي عمالة تسقط في جميع البلاد الإسلامية والغربية؟ لما؟ لأنهم قدموا الربا على البيع، يعني خالفوا الله تعالى تصريحا وحاربوه، لأن الله قال أحل الله البيع وحرم الربا، فهم أحلوا البيع الربا وحرموا البيع. أي بيع يضيق عليك فيه وأي تسهيلات من بنك تردها تسهيلات كالماء البارد. يعني الشيطان تدخل في هذه الأبواب حتى ييسر، وهذا طبعا فتنة وهذا اختبار من الله جل في علاه. أبتدي لأن الوقت يداهمني وأنا عندي دروس أيضا مركبة بعد هذا الدرس، الدروس الخاصة بنا في المكسلر. أقول فوائد المعاملات، فوائد دراسة المعاملات. أول هذه الفوائد من عموم مقاصد الشريعة، أول هذه الفوائد إخراج حسن الخلق وإظهار المعدن الأصيل مع حسن الفعل. ترى هذا يتأتى جدا عندما تعامل الغير، وميزان المرء عند ربي جل في علاه بحسن خلقه، المعاملات ميزان حسن الخلق. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما سئل عن أثقل ما يكون في ميزان العبد قال تقوى الله وحسن الخلق، بل سئل عن أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وهذا لا يتعرف عليه المرء إلا عند التعامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبعدكم إلي مني وأبغضكم إلي مساويكم أخلاقا. فالمعاملات هي معدن ظهور الأخلاق. ولذلك لما سأل عمر بن الخطاب عن رجل قال إنه من الفضل بمكان يصلي معي في المسجد، فشوف لما عمر بن الخطاب أراد أن يصل به ويفهم على هذا الباب ماذا قال؟ قال أعاملته بالدرهم والدينار؟ أعاملته بالدرهم والدينار؟ فقال لا، قال أنت لا تعرفه، سافرت معه، لأن السفر يسفر عن أيضا أخلاق الآخرين، والجوار قد يتجمل يوما يومين أسبوعا شهرا شهرين ثم تأتي العادة بعد ذلك. قال أعاملته بالدرهم والدينار، فالمعاملة استخراج حسن الفعال وحسن الأخلاق للإنسان بهذا الباب. ولذلك أنت ترى في المعاملات، انظر هنا إلى ما لها من سمات الخلق الحسن عند المعاملات. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ رحم الله امرأ سمحا إذا اشترى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اقتضى، يبقى هو السماحة عنده ولو كانت خصومة ترد السماحة، كما كانت السماحة مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليهودي الذي باع له سيفا أو درعا، وجاء خزيمة هو الذي شهد بذلك السيف أو غيره. الغرض المقصود أنه كانت سماحة عند الاقتضاء. وأيضا علي بن أبي طالب لما جاء لشريك ورجل أنكر أن يكون اليهودي، أنكر أن يكون باع له وأنه ليس له، فلما جاء شريك وقال لعلي بن أبي طالب أنت مدعي، أين بينتك؟ قال ما عندي بينة. قال الحق معه. اليهودي أسلم بعد ذلك لما ورد سماحة الإسلام في هذا الباب. وانظر إلى الخلق الحسن عند المقاضاة. هو لما شريك قال لعلي بن أبي طالب قال يا أمير المؤمنين أين بينتك؟ شوف انظر بيقال لمن؟ لأمير المؤمنين. لا ده أمير المؤمنين بقى يرد على شريك ويقول أخطأت، كيف تدعوني بأمير المؤمنين وتدعو خصمي بفلان؟ عليتني رتبة عليه، وعند القضاء الكل يستوي. والله هذا خلق الإسلام. اللهم اجعلنا نحيا ونعيش مع هؤلاء القوم يا رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر هنا، فقال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في لخزيمة في ذلك وكيف تشهد، قال إني أصدقك في خبر السماء، فجعل شهادته شهادة رجلين، لكن كانت سماحة عند الاقتضاء، كانت سماحة عند الاقتضاء في هذا الباب. يبقى سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا اقتضى، رحم الله امرأة، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. أيضا من الأخلاقات تظهر في هذا الباب الصدق. الصدق اليمين الفاجرة تكسب صاحبها الردى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الغموس يعني تغمس صاحبها في النار. يقسم كذبا بعد العصر يحسبها منفقة للسلعة ولكنها ممحقة للبركة، فهذه يمين الغموس، يقسم على السلعة، وهذا كثير جدا في أسواقنا، يقسم أنه لا يربح فيها شيئا. وإذا والدكان الذي أنت فيه هذا تدفع أجرته من وين لما تقول والله ما ربحت فيها شيئا؟ كذب. ويكذبون حتى في المعدن وفي هذا الباب معدن السلع، يعني يكذبون فيها ويقسمون على الكذب. لكن أخلاقيات المسلم الحق يقسم صدقا، حتى المرابحة تظهر لنا الأخلاقيات الحسنة. يقول اشتريتها بمئة وأربح عليك درهمين، اشتريتها بمئة والمواصلات أخذتها بخمس، إذن سأبيع عليك بمئة وسبع وأربح عليك درهمين. بأمانة، بيع الأمانة. شوف إسلامنا كيف يوضح لنا كيفية النقاء والصفاء عند البيع والشراء. لذلك كانت البركة، لذلك كانت التجار هناك هم أغنى الناس، وتسعة عشر البركة كانت في التجارة اللي فيها الصدق. يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق وبر. هذه من أعظم الفوائد الأولى من فوائد تعلم المعاملات، أن يتعلم المرء كيف أن يكون خلوقا، كيف أن يكون صادقا، كيف أن يكون برا عند العقود، كيف لا يتحايل، كيف لا يغرر كما سيأتي في الغرر والتغرير عند العقود. الفائدة الثانية من فوائد تعلم المعاملات أو فقه المعاملات هي أولا، هذه من الأهمية بمكان، تنقية القلوب وتصفية التعامل بمحبة الخير للغير، بمحبة الخير للغير. هنا يعلو سهم الإيمان، حين قال نبينا العدنان عندما قال، وهنا الحديث ظاهر جدا، عندما قال نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو أمي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا لا يتأتى إلا بالنصح له عند البيع والشراء. يقول أنصحك بهذه السلعة أو فيها عيب، يقول هذه السلعة قد تكون معك في أول الأمر جيدة لكنها بعد الاستعمال يظهر ما فيها من المعايب الكثيرة. ولذلك أنت ترى، انظر إلى الحراك، حراك السيارات، هذه كلمة ليست عندنا في الأسكندرية، في الخليج يعرفونها جيدا، حراك السيارات اللي هو ما اسمها وكالات السيارات أو غير من ذلك. انظر ما فيها من الغش وما فيها من النش وما فيها من التغرير، وانظر إلى القسم الذي يعني يذهب منه يسارا ويعطيك السيارة وفيها ما فيها من العيب الذي لا يعلم به إلا الله. يعني رجل سوري كان شامي، وأنا أحب الشاميين جدا، يعلم الله جل وعلا الحديث عن سلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لكن طبعا النوعيات إنما تتعامل. يعني رجل أتى لي بسيارة لن أشتريها، فيعني خلاص أنا طبعا لا يعمي علي، لأن أنا مشكلتي أنا الحمد لله تمرغت الترابة مع جميع طبقات المجتمع، وظاهري أن أنا أكون معه في الظاهر على ما أتعلم من آداب الإسلام وأرتفع برفعة الإسلام. لكن عندما يغوص أحدا في حتى في مستنقع يردني تحته في هذا الباب، فهو جلس ألمع لي السيارة بطريقة ده في آخرها قال لو أردت أن هي أيضا تشوي لك سمكا أو تقشر لك بصلا تفعل لك ذلك، من كثر ما هو زينها في عيني. طبعا أنا أجهل الباب، وعندما أجهل تعلمت من مشايخي، وتعلمت عندما ابتدأت طلب العلم أنني عندما أجهل أقف صامتا عند جهلي وأقدم من يعلم، وهذا الإنصاف الوقوف عند التخصص. فكان معي طالب علم بيدرس عندي كان متقنا في الباب، فقلت له أنتهيت من كلامك؟ قال نعم. قلت له ما 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 أحلى العسل الذي ينزل من فمك، وما أرقى ما تقدم به بيانا لسيارتك، لكن هذه المسألة أهل التخصص يفصلون وليس الكلام الحسن هو الذي يفصل. فقلت له الآن أتنحى أنا ويأتي المتخصص وأرى فيها. نظر فيها، فيها عيوب بالجملة، عيوب بالجملة، وأخفاها علي وأراد أن يبيع عليها بسعر عالي أخفاها علي. فالحاصل هنا الصدق جرير بن عبد البجلي، وهذا هذه روائع روائع تربية نبينا صلى الله عليه وسلم. لما ذهب إلى السوق يريد فرسا فاشتراه 400 درهم أو دينار على ما كان في الرواية، هو بايع النبي، يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قال في الحديث والنصح لكل مسلم، قال والنصح لكل مسلم. فركب الفرس، فلما ركبه وسار به سيرا حسنا ماذا قال؟ أعجبه الفرس، قال يا رجل ماذا تقول؟ انظر ماذا تقول يا رجل ماذا تقول؟ إن فرسك يزداد على ذلك. ذهب به من 400 إلى 800، ذهب به من 400 إلى 800. ولما سئل وروج عن ذلك يا رجل أنت تشتري ماذا تفعل؟ أنت البائع من المشتري، قال قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب، انظر إلا لو المجتمع كان فيه هذا الخلق منتشرا، والله وبالله وتالله لا تجد فقيرا على الرصيف في حال من الأحوال، ولا تجد شحناء ولا ضعف في الأمة الإسلامية، بل تجد القوة الاقتصادية تتعالى إلى السماء، ونعطي الآخرين كما كنا نعطي من ذي قبل، والله المستعان. يعني هذه أيضا من الفوائد المستخرجة من النظر والغوص في فقه المعاملات، من فقه المعاملات أيضا التي يستفيد منها طالب العلم تحقيق عيون مقاصد الشريعة، تحقيق عيون مقاصد الشريعة. ما أعظم عيون مقاصد الشريعة؟ أنا أسأل الإخوة هنا في الميكسلر مع يشاركونكم مع الإخوة في الزوم، ما هي عيون مقاصد الشريعة في باب عظيم من أجل أبواب العلم وباب المعاملات؟ ما هي عيون مقاصد الشريعة؟ السؤال هنا للفيس، والسؤال هنا للميكسلر، والسؤال للزوم أيضا. ننظر فوارس الميدان كيف يجيبون، لأن هذه طبعا أنا قلت دائما لا 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 يتطلع في الكلام على عيون مقاصد الشريعة إلا من تضل على العلم، إلا من تضل على العلم، وهذا الذي تأخذ منه الاجتهاد في المسائل المغلقة يعني المستغلقة. سؤال أحتاج فيه إلى جواب، أنا ما عندي إن في طلبة، أنا لو استطيع أرى جميع الطلبة ويكون في نقاش بيني وبينهم لابد أن يكون، ما في شيء اسمه سرد ومصمصة شفاه وبعد كده ما شاء الله والمحاضرة وهات المحاضرة اللي بعدها، ما يصح بحال من الأحوال. ممكن إعادة السؤال؟ طيب إعادة السؤال، قلت إعادة السؤال، عيون مقاصد الشريعة في تعلم فقه المعاملات تحقيق عيون مقاصد الشريعة. فأنا سألت الآن الإخوة في الزوم المكسر طبعا انهمر علي مطرا في عيون مقاصد الشريعة في تعلم فقه المعاملات. أنا أنتظر أريد من الفيس طبعا تامر، دكتور تامر أعتقد، طبعا دكتور تامر هذا من أبرز طالبين العلم في مسجد بدر قبل أن يكون الفيس والمكسر. طيب أنا بس نشوف المكسر، لن أفتح قولهم ولن أنقله حتى أنظر في الزوم، لابد أن يكون في هناك أحد من يجيب من الطلبة. الفيس أيضا ما شاء الله المشاركات فيها ما بين المكسر والفيس. عدت أنا السؤال، أردت الإجابة، أريد إجابة منكم. أنا أريد أن أسرح، لو الدكتورة تعلم الوقت تنبهني على انتهاء الوقت، لأن أيضا سأنتقل منكم على الدروس التي علي. أنا ننتظر مقام الإحسان في المعاملة، ممتاز، هذه إجابة جيدة الأستاذ وفاء. أريد إجابات، ما أريد تعطيل. لازم اللي بيسمع يسمع ليشارك. طالب العلم إن لم يتميز بسمة شخصية الشخصية يعني كيف يدخل العلم؟ لابد أن تكون له شخصية. لم تكن ظرافة نورك، وأيضا يحقق يعني يحقق الإحسان وفاء تقول بذلك. أنا ما زلت مع الزوم، لأنه صراحة الفيس انهمر هو كمان كالميكسلر بالإجابات. سأأتي إليكم. حفظ الدين، هالة قالت بذلك، أميمة قالت الألفة بين الناس، ممتاز ممتاز. وحفظ النفس، هالة قالت بذلك. نعم قد يكون التقاتل على درهمين في غرر في البيع، وهذا حدث في الأسواق. أنا بجلس في مخاصمات يعني قد تضيع فيها أنفس من أجل درهم ودينار فقط. عمارة الأرض كما أراد الله، لا لا لا، ده الفيس كمان ابتدى انهمر هو كمان. حفظ المال أيضا أميمة قالت به، ألا أيضا قالت حفظ المال ممتاز. حفظ الحقوق ممتاز. إجابات سديدة، إجابات سديدة جدا، جزاكم الله خيرا. هذا صحيح طبعا. هنا طبعا شخصية ضعيفة لن يصل أبدا. نعم هذا صحيح، أنا أقول بذلك، ولن يستطيع أن يتقن العلم. وطبعا هنا رفع الظلم، أنا أتكلم على الفيس الآن، لأنه صراحة الميكسر هؤلاء أنا أراهم أئمة يقتدي الناس بهم. أيضا إظهار التسامح والمحبة، دي عيون مقاصد الشريعة والتآلف، هما أتوا بها، وتامر أتى بها، هو أصل عيون مقاصد الشريعة في هذا الباب، تآلف القلوب، تآلف القلوب وعدم وغر الصدور وعدم المفاسد. أنت لو تعرف يعني ممكن عقود بين ثلاثة نفر من الأفاضل وكلهم دكاترة وكلهم رفعاء، النزاع دب بينهم لا اختلاف وجهات النظر في هذا الباب لا عقد. فالمفروض حتى النزاع إذا أتى والخصومة قد أتت، يبقى الذي يقال فقط بيننا طاولة الشرع وتنتهي المسألة، تنتهي المسألة، ولا وغر صدور، ولا مشاحنة، ولا تناحر، ولا تباغض، ولا تحاسد، لأن هذا مقصود الشرع. لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، كونوا عباد الله إخوانا. شوف المنة في سياق الكلام على ربنا الرحمن في كتابه البيان القرآن ماذا قال؟ قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لذلك أنت ترى في التشريع في فقه المعاملات حسم مادة النزاع، وغر الصدور لابد من قطعها. نهى النبي عن الغرر، وهذا سنبينه إن شاء الله في عيون المسائل عندما نتكلم عن مسائل الغرر، أشير إليها إشارات فقط لنقف على ذلك ونبدأ بكتاب كفاية الأخلاق إن شاء الله في الأسبوع القادم. أولا ترى التشريع الرباني في مسائل المعاملات مع أنه أحل بعقد تام، وأحل الله البيع على فلان استغراقية كل المعاملات الشرعية، لكن ترى أنه يعني جعل محاذير في العقود التي تستلزم وغر الصدور. منها لا يبع أحدكم على بيع أخيه، كما قال الله يقطع عليكم على خطبة أخيه، قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه. تذكروا طبعا قول النبي فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين، ووغر الصدور يظهر ويتنامى عند مسائل المعاملات والاختلاف فيها. لا يبع أحدكم على بيع أخيه. نهى أن يتدخل المرء بعد الركون في العقود ليعقد، وده حدث مع أخت فاضلة جيدة جدا، يعني شوف هي ديانتها لأنها صاحبة قرآن ديانتها، تعاقدت مع زيد، جاء عمرو دخل عليها ورأى لها قبولا، فدخل عليها ليتعاقد بها مع عمير مع عبيد مع عفركوش، ودخل يجعلها. وطبعا هذه دلالة أنه لا ديانة له أو جهل، وأنا لا يمكن أن أتهم أحد بألا ديانة له أبدا، يقطع لساني ذلك، لكن أقول جهل مركب وسعي إلى الدنيا جعله يدخل عقدا على عقد وقع في الحرمة، والذي وزه على ذلك وبعثه لذلك جهل، أيضا جهل مركب. أين دينه يعني أين علمه في هذا الباب؟ لا يعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر لكن أقول تحلق الدين. إذا حدث الركون، ولذلك قال لا يسم على سوم أخيه، إذا حدث الركون في البيع لا يجوز أن تدخل يعني بائعا مع البائع، ولا إجارة على إجارة ولا. وطبعا هذه ممكن تراها، عشان أضرب مثلا بالمثال يتضح المقال، بأنه زيد باع سيارة لعمر، هو ما باعها، قال هذه السيارة بإم أنا أحبها أعشقها، قلت على ما يميل قلبي لها، فقال له وأنا يعني مش للرفاهية لكنها ذوق راقي جدا، فهو يقول له نعم بكم؟ قال له ب100,000، وهذا طبعا في الخيال لكن خلينا نحلم بذلك. قال له ب100,000، فقال له اشتريت، أو قال له أعجبتني أريده. حدث الركون في البيع والشراء بالإجابة والقبول. يأتي الآخر فيقول للمشتري لما تشتري منه، هذا رجل غرر بك، أنا أبيعها عليك ب80 ويحقا في السوق ب100، يعني رجل ما غرر به، يعني رجل ما غرر به ولا هناك غبن. وإن كانت تتعالى وتتفاوت بعض السلع بالسعر ذهابا وإيابا، لكن ما في غبن فاحش يعني. فلما دخل وأدخله ميل قلب المشتري إلى أن الرجل ما يريد إلا أن يقلل دراهم، مش أن يقلل 20,000 له ذلك. فإذا فاشتري حرام، مال حرام ولا بركة فيه ولا يصحب حال من الأحوال. ليش؟ لأنه باع على بيع أخيه. حتى السوم، سوم على سوم اللي هي الوسيلة، لأنه السوم على سوم أخيه هو مسألة الركون. فإذا باع وتعاقد وجاء آخر ليفسد هذا العقد، ليأخذ العقد لنفسه، شوف انظر إيش اللي فيها. فيها أنانية النفس، فيها عدم نقاء القلب، فيها غبش وتلابس واختلاط التعامل، فيها أيضا وغر الصدور، فيها إفساد الاجتماع. وابن تيمية كان يقول من أعظم مقاصد الشريعة الألفة والتحابب والتواد، كونوا عباد الله إخوانا. دي من أفضل ما تحقيق علوم مقاصد الشريعة في هذا الباب. يأتي بعمل واحد قد انهالت المسألة أو انهارت المسألة، مسألة مقاصد الشريعة، بسبب الجهل بمسألة المعاملات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع أحدكم على بيع أخي، وأيضا قال لا تبع ما ليس عندك، قال نهى عن بيع ما ليس عنده وربح ما لم يضمن، وذا وغر السور سيكون. ولذلك قال أيضا إن اشتريت شيئا فلا تبع حتى تقبضه، حتى ما يحدث النزاع ويقول له أنت غررت بي، أنت فعلت أمرين، تكسب مني وإذا فسدت لا تضمنها أنت، وأنت رجل أناني. ويحدث ما يحدث طبعا أيضا من الصيحات العظيمة التي تحدث. وفيها النهي عن الغرر، وهذا الذي سيأتي لنا في الكلام على الغرر. أسس فقط أبين، أشير إشارة، لا أريد أن أطيل في هذا الباب. فإذا تحقيق عيون مقاصد الشريعة في هذا الباب بإتقان المعاملات، بإتقان المعاملات يعلو الاقتصاد وينتعش. والأمة تعيش في رغد، وهذا الذي حدث مع الرعيل الأول عندما تمسكوا بتعليم الإسلام وبتربية النبي صلى الله عليه وسلم العدنان، وعلموا أن العقود لابد لها من ضوابط شرعية تتوفر، فوفروها، فبعد بارك الله لهم في البيع والشراء، وفتحت لهم البلاد والعباد وعقول وقلوب البلاد والعباد، وعبدوا العباد رب العباد، ارتقوا. فانتعاش القوة الاقتصادية يكون بإتقان المعاملات، تعرف كيف الضوابط الشرعية للعقود، وتعرف كيف التسهيل، وكيف الحيلة الشرعية التي تغلق بها بابا للحرام فتفتح بابا آخر للحلال. ومن الأهمية مما كان هذا الباب، وأصله وأسه وأساسه، وإن كان هذا بحرا ما أستطيع أن أنا يعني أنتهي منه، لكني سأشير إليه، هو عيون مقاصد الشريعة مع إتقان المعاملات فيها انتعاش الاقتصاد بتحقيق آية واحدة. اليهود والمشركون قلبوا الآية، ولو أخذوها على ظاهرها لفازوا ولانتعش الاقتصاد. ما هي الآية؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن في حل البيع والتعامل به مع ضوابط الشرع الاقتصاد ينمو، وباختلاف الآية بأن يأتي إلى ما حرمه الله جل وعلا فيجعله الأساس في التعامل ينهدم الاقتصاد. وأبشر كل أمة وكل بلدة وكل دولة تجعل أسس معاملتها الربا أنها إلى ضنك عظيم لا يعلم به إلا رب العالمين. لما؟ لأن الله حرم ما حرم فقط بل آذن بالحرب. قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن لم ينتهوا عن الربا صارت الحرب بينهم وبين الله جل وعلا. إذن كيف ينمو الاقتصاد والله يحاربهم ويحاربهم في اقتصادهم؟ كيف يعلو الاقتصاد؟ القوم لا يفقهون. لما؟ لأن الله جل وعلا يحارب. فإن حارب الله جل وعلا إذن الغلبة تكون مع من؟ الإجابة عندكم، الغلبة تكون مع من؟ أيضا من إتقان أبواب المعاملات فيها حرية الاقتصاد الذي يكون به تنامي المال. في أحد يستطيع يفسر قولي هنا بأن من فوائد التعلم، تعلم فقه المعاملات، حرية الاقتصاد الذي ينتمي به المال أو تنتمي به الاقتصاد؟ يفسرها كيف تكون استثمار الأموال في المشاريع. جيد جيد. وطبعا لأن أصقل الأصل في الحل في المعاملات الحل لا الحرمة، الحرية من الباطل الحرام القانون الوضعية. لا أنت داخلة في العقيدة الآن، ممتاز. طب هذا منطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا وقالوا يا رسول الله سعر لنا، قال لا، هذه مظلمه الآن. قالوا يا رسول الله سعر لنا، قال إنما الله هو المسعر. هذا خبر عن الله ليس اسم من أسمائه. قال إنما الله هو المسعر، إنما الله هو المسعر، لا يأتيني أحد بمظلمة يوم القيامة. ومسألة التسعير ليست لولي الأمر، التسعير أيضا لا يكون إلا تحجيرا له. فهنا الآن ما في تحجير عليه إلا إذا أضر بالآخرين، فعلى ولي الأمر أن يدخل فقط لحبس الضرر الذي يقع على الآخرين، لا سيما أن النبي قال إنما البيع عن تراضى. حرية الاقتصاد في هذا الباب، حرية الاقتصاد في أي سلعة من السلع، في أي شيء إلا أن يضر بالآخر كما قلنا. هنا يتدخل الأمر فقط لحسم مادة الضرر، فهنا تعطيه الحرية وتعطيه أيضا الثقة بالنفس والشخصية التجارية، يعني تكون شخصية فاذة لها عقلية في مسألة التجارة وإتقان الباب. كم وكم لنا من سواعد عظيمة في الأمة الإسلامية أضاعتها التعاملات الربوية. الله المستعان. بهذا أكون قد انتهيت من مقدمة وجيزة لبيان فضل فقه المعاملات، ليتبين الطالب إلى ما هو يعني يقدم عليه من دراسة المعاملات. وأنا كما قلت هدفي ليس أن الطالب يخرج تخرج بالماجستير أو الدكتوراه، هدفي أن يخرج طالب علم متقن للعلم يستطيع أن ينشر العلم بين الناس. في مسألة الغرر، ما أدري الدكتورة لو قالت في بعض الوقت أدخل فيه في الغرر وبينه، وبين فقط أقسامه وأضرب مثلا عليه، وإن طالت سأوجز يعني لو في وقت، لو ما في وقت يبقى انتهينا من المقدمة ونبدأ في كتاب المعاملات، كتاب كفاية الأخيار، في المحاضرة القادمة إن شاء الله. أقول يعني في مسألة، لا اعتذارك معك، أنا فقط أردت أن أنا أشير أن يعني التجاوزات على الخطوط فيها أدب إسلامي معين، يعني أمرنا أن ننزل الناس منازلهم في هذا الباب، وهذا أدب جم، فعدم التخطي أولى بنا من ذلك. يعني أنا أعتز جدا أن الأخت قالت لا في وقت، إحنا عايزين يعني معناها أنها ما زالت يعني تستشرف وتحب أن تسمع علميا، ممتاز هذا، لكن أيضا في طوق أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ويؤتي كل ذي فضل فضله. اسم الكتاب المفروض الدكتورة هي التي تعلنه فتبينه لكم، وكتاب كفاية الأخيار أعتقد. في مسألة مهمة جدا هي مسألة الغرر المنتشرة في كل الأسواق، لا سيما طبعا أنت عندكم مسألة الغرر تدخل في هذه الشركة، تعرفونها اسمها شركة كيونوت ولا اسمها الشركة الهرمية، هذه المفصلية الهرمية، هذه اسمها هكذا، أنا نطقتها نطقا صحيحا أيضا، يعني أرادوا يعني خلاص أرادوا قتلي أو تقبيل يدي ورجلي حتى أقول لهم بالجواز، وهي هي مهلهلة عندي فيها خمسة يعني أسباب، أو قل عندي خمس شروط أو علل للمنع منها، مع أني في هذه العلل عندي مخارج من العلل إلا علة واحدة بس أوقفتني، قلت لبعض مشايخي الحق أخذ على هذه الشركة علل خمسة وكلها أستطيع أخرج منها إلا بعلة واحدة فقط تقف فتوقف العقود. فقال شيخ من مشايخنا الأفاضل قال لي إياك أن تظهر حتى مخرجا من المخارج، ما أدري لماذا، لأنه طبعا حقا هذه الشركة تهدم اقتصادا، قد تبني غنى شخص لكن سيكون من باب الظلم الذي يشبه ويشابه تعامل الربا الذي يجعل المرابي فوق الناس، الناس يزدادون سفولا ونزولا وهو يزداد علوا بمال حرام ثم يكون أسفل منه هم بعد ذلك لأن الله يحاربه. السوق، نعم الدكتورة أتت بالكتاب، السوق ممتلئ بالغرر، بمسائل الغرر. لذلك سنقول الغرر، أنا أقول لكم كلاما واضحا، الغرر لا يمكن أن يخلو بيع من غرر. ما هذا؟ أنت تريد أن تفسد على الناس البيوعات؟ لا ما أريد، لكن هذه حقيقة الأمر. كل العقود، أغلب العقود فيها غرر، لكن وهذا عندما تعلم أنت أقسام الغرر تعرف رحمة الله بنا، لأنه الغرر قسمان: غرر يؤثر سلبا على العقود، وغرر يؤثر على كمال العقود. غرر يؤثر سلبا على أصل العقد فهذا يهدم العقد، وغرر يؤثر سلبا على كمال العقد فلا يؤثر على أصل العقد فلا يهدمه، لكنه يهدم كمال العقد. وهذا لتعلم أن الغرر ينقسم إلى أقسام ثلاثة: غرر مؤثر، والغرر الكثير الشديد، غرر فيه توسط، وهذا الغرر فيه توسط فيه نزاع شديد بين العلماء، وغرر لا تأثير فيه أو فيه تأثير لكن تأثيره يكون على الكمال. مسألة الغرر وأقسام الغرر وأين يكون الغرر: الغرر في اللغة واسم مصدر من التغرير، وهو الخطر والخدعة والتعريض، نعم، وهو تعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة، تقول غره غرورا، نعم، وهو مغرور خدع يعني، فهو تعرض إلى ضياع المال بالتغرير. الغرر قد يقارب الجهالة، لكن بينهما فروقات عند العلماء، وقد يقارب أيضا التدليس، لكن عندهم أيضا فروقات بينه وبين التدليس. والغبن أيضا يقاربه الغرر، لكن هناك كما قلت هناك بعض الفوارق، لأن مسألة المترادفات حتى ابن تيمية يعني يلغيها في اللغة وفي القرآن، وهذا بحر آخر لا نتكلم عنه. لكن هو الغرر قد يتضمن خديعة أو تدليسا، الغرر قد يتضمن خديعة أو تدليسا، وهذا حرام باتفاق، هذا حرام باتفاق. ولأن عموم ما جاء في صحيح مسلم، قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر عموما. الغرر ألف لام تعميمية استغراقية. أقول البيوعات أيضا قسمان لتفهم، أنا أريدك تتصور كل المنهج في هذه اللحظات. عندنا بيوعان في البيوعات المحرمة، طبعا دع البيع الحلال هو أصل وأحل الله البيع، هناك بيوعات محررة المحرمة. البيوعات المحرمة على قسمين: بيوع غرر وبيوع ضرر، يعني حرمت من أجل الضرر الواقع على الغير، هذه لحق الغير. وكلما كان العقد ممنوعا لحق الغير التساهل والتسامح فيه موجود، مع أن المفروض معاملة المشاحة تكون في معاملة البشر، لكن هذا التشريع عام، هذا التشريع عام والله هو المشرع. وبيوع غرر يلحظ فيها المكلف حق الله لا حق الغير، بيوع الغرر يلحظ فيها المكلف حق الله لا حق الغير، وهذا لا تسامح فيه، يعني هذا بيرجع على العقد بالبطلان. لكن الثاني لا يرجع على العقد بالبطلان، هذا يتوقف على رضا الذي وقع عليه الضرر، ان تقبل صح العقد، ولما تقبل هنا نبطل العقد لحق الغير. فالتسامح فيه وارد اهو الان، ليش؟ لانه القاعدة العامة: كل صاحب حق إن أراد أن يسقط حقه له ذلك، أما حق الله لا يسقط. لذلك بيوع الغرر الأصل فيها أنها حق لله جل في علاه. فمن الغرر ما يتضمن التدليس والخديعة، وهذا منهي عنه، هذا لا يمكن أن يصح العقد بهذا، كبيع الحصات والملامسة والملامذة كما سيأتي عندنا، وبيع ما لم يملك وربح ما لم يضمن، كلها تتضمن على مسائل الغرر الذي يبطل أو يبطل به العقد. ولذلك في النووي لما شرح في صحيح مسلم، الحمد لله صحيح مسلم كله منتهي منه موجود في النيه في النت فضل الله رفع له، ونحن في المكسر ماشيين على الكتب الست، اللهم أتم لنا النعمة وأنت أرحم الراحمين. الإمام النووي أذكر أنه قال في هذا الحديث، قال هذا الحديث أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ينزل تحته كثير من المسائل التي هي غير منحصرة. تعمد ببيع الحصى، برمي الحصى، بيع الحصى وبيع الملامسة والملامذة، كل بيعات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينهى عنها، لأنها تتضمن خديعة وتتضمن أيضا التدليس. والحق أن الغرر ينقسم إلى قسمين كما قال ابن رشد: قسم مؤثر وقسم غير مؤثر، يعني قسم. والحق أن الغرر كله مؤثر، لكن قد يؤثر على أصل العقد ويؤثر على كمال العقد. أما العقد الذي يتأثر بالغرر إذا فحش الغرر، إذا فحش الغرر فإنه يؤثر على العقد. ولذلك القرافي قال: الغرر والجهالة في البيع ثلاث أقسام. كثير ممتنع إجماعا، الكثير منه خلاص يبطل العقد، كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء، وقليل جائز إجماعا. وهذا كأنك تشتري السيارة، السيارة الكرسي له حشو، الحشو أنت لم ترى، هذا فيه غرر لكن هذا يغتفر، فهذا من اليسير الذي يغتفر إجماعا، وإن كان كما قلنا بأن كمال العقد إذا رأى الجميع. ولذلك بعض البعض من الأمناء يأتي لك بالسيارة كهيكل ويقول لك: هذا الكرسي محشو وكذا وكذا، والحشو هو الآن قبل أن يغلف، فترى فهذا يكون وصل إلى كمال الأمانة في مسائل التعاقد. ومتوسط، وهذا المتوسط الذي اختلف فيه العلماء هل يلحق بالأول أم يلحق بالثاني، وهذه القرائن المحتفة هي الحاكمة، هذه القرائن المحتفة هي الحاكمة في هذا الباب. يبقى هذا الغرر المؤثر، هذا الغرر المؤثر. أما الغرر الغير مؤثر كما قلنا هو الغرر اليسير الذي يغتفر مع العقود. أيضا عندنا في مسألة الغرر وفساد العقد بالغرر لابد أن نقول: ويفسد العقد بالغرر إن كان أصالة، ويفسد العقد بالغرر إن كان أصالة. ما معنى ذلك؟ معنى أن التعاقد لم يكن فيه غرر، الغرر جاء تابعا. إن جاء تابعا عندنا قاعدة فقهية مهمة جدا: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في إيش؟ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، وهذه مهمة جدا في هذا الباب. مثال ذلك: لا يجوز أن تباع الثمرة التي لم يبدو صلاحها، لأن النبي نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، قال صلى الله عليه وسلم: حتى تصفر، حتى تحمر، حتى تزهو. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تتصف بهذا الوصف، حتى لا يكون الغرر. لكن لو اشترى الأرض والأرض عليها نخلة أفيها ثمر، النخل لم يدخل أصالة، لا، لكنه جاء إيش؟ تبعا، وإن لم يبدو الصلاح يصح لأنه مشتري الأرض ليس مشتريا للنخل، النخل جاء تابعا، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. يبقى لي حتى أنهي، لأننا طبعا عندي دروس لابد أن أقف إليها، أنهي وأقول: والغرر على أربعة مراتب. غرر، غرر في أصل عقد، الغرر هو الجهالة، أصل الغرر هو الجهالة، جهالة في الثمن، جهالة في المثمن، جهالة في الأجل، جهالة في الكم، جهالة في الكيف. يبقى جهالة في الثمن: السيارة أعجبتني أريدها، قال خذها ولا حساب بين الخيارين. يبقى بعد ما يجي يتحاسب معي يقوله 100,000، يقول له دي هذه 29,000، يقول قلنا لا حساب مع الخيارين، فتحدث المفسدة. يبقى جهالة في الثمن. جهالة في المثمن، يقول له مثلا: هذه السيارة سيارة يعني الأمبير يمشي إلى 200، الرجل خذها جاب أتى بكل المتقنين لم تصل إلى 160، هتغيره بالرجل هنا الآن. يبقى دي جهالة بإيش؟ جهالة بأصل المثمن، فهذا أيضا يورب نزاعا. جهالة بالأجل، يقول له اشتريتها ب200,000، قال بعته عليك، فالرجل جلس سنة سنتين لم يعطي، قال أين المال؟ قال لم نوقت وقتا، وإن لم نوقت وقتا كان فقيها متلاعبا. يقول له إيش؟ يقول: ويبقى المطلق على إطلاق، سأعطيك المال، لا أكله عليك. جهالة الأجل أوجبت نزاعا، بطل العقد. جهالة الكم، يقول له: الصندوق فيه أقلام، فأقول له: اشتريت بكم؟ ب100. فيذهب فيجد الأقلام كم؟ قلمين ونصف. كيف؟ قلم جاف، قلم حبر، قلم رصاص اللي هو النصف. الرجل سيقاتل، أقلام بحر أقلام، والصندوق كبير. يبقى إذن الكم هنا أوجب نزاعا. الكيف، قال: هذا قلم يكتب بحبر لو رأيته كأنه بريق الشمس، فكلما يكتب كأنه الحبر السري لا يظهر منه شيء، أوجب نزاعا. كان هذه أبواب الغرر والغرر وهي الجهالة في هذه الأقسام، بيناها فقط لأن الغائص المتقن لهذه الأبواب قد يجعل الأمة في علو ويجعل الاقتصاد ينتشر. ليتهم يعلمون وربي. جلست مع كثير من اللجان الشرعية في دبي وفي غيره، في بنك دبي الإسلامي بالذات، وأيضا مصرف أبو ظبي، مصرف أبو ظبي الإسلامي يعني في التعامل أقل من دبي، والجميع عندهم معاملات ربوية، والحق أن حتى المعاملات الإسلامية التي يتعاملون بها غير مطبقة، هم يعلمون بذلك. الرجل كاد يقتلني عندما بينت له كل المعاملات هذه ناقصة الأضلاع، سميتموها إسلاما وهي ناقصة الأضلاع، يا رجل اتق الله واعمل. فطبعا أصلا لا يسمعون لنا. المهم أقصد بأنه لابد من مطابقة الوصف للعقد حتى يحل العقد وتكون المادة المالية التي اكتسبوها على الحل حتى تتنامى. بهذا أصل إلى النهاية، لأني أنا ورائي بحور أخرى، عندي أيضا في الليل الإفصاح ومصنف عبد الرزاق، وعندي السنن الآن ما اكتملت عندي. إن كان في أسئلة فلكم بعض الوقت دقيقتان أشرب أنا الماء وأنتم ترسلون بالأسئلة، وإلا سأنتقل بعد ذلك لإخوتي في المكسلر ويكون الزوم أنتهي منه الآن. أستأذن الدكتورة هي التي تأذن لي بعد ذلك، لكن عندكم دقيقتان لو في أسئلة ممكن ترسلوا بهذا الأسئلة. أيوة دكتورة بعد إذنك. غرى الكيف؟
نعم.
هو الكيف كيفية السلعة نفسها، كما قلت يبيع له ثلاجة يقول هذه الثلاجة فيها غرف أغرف ولا شوف مدرجة، الموتور يعمل على 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 تكييف كذا، ويكون لها الكهرباء تسحبه بكذا، وأعطى مواصفات معينة. نظر الرجل وأتى بها فوجدها أخفض من هذه المواصفات، فإذا الكيفية التي وصفت له ليست منطبقة.
نعم.
أو يبيع له مسكا في إيش؟ في خزانته، فلا يشتم ولا ينظر إليه ولا يعلمه، فقط العلبة التي رآها علبة أخذت بعقله ووجدها تبرق في وجهه وفي نظره فقال أشتريها. يبقى إذن هو أخذها على إيش؟ على العمه الآن. فالكيف غير 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 موجود هنا، وهذا غرر، وهذا يرد أنه غرر، العقد باطل في هذا الباب، لأنه لم يعلم يعني كيفية إتقان أو كيفية الطيب الموجود المسك، إن كان مركزا إن كان عودا إن كان طيبا ما علم، هو فقط ظهرت له الزجاجة التي لها البريق فأعجب بها فأراد أن يشتريها. يبقى إذن جهل الكيف هو الآن، وجهالة الكيف غرر يوجب المنازعة، وإن كان كذلك فيبطل العقد به. أفهم من ذلك منك أبو ظبي الإسلامي حرام التعامل معه؟ نعم فهمك كان صائبا.
هناك أيضا سؤال، أقسام الغرر خمسة أم أربعة؟
قد تنفرد تكون خمسة بس هي أربعة.
نعم. السؤال الآخر، الثمن والمثمن أو الأجل والكم والكيف، هل هذه أقسام الغرر؟
معاش أعيد عليه مرة ثانية، آسف أعتذر.
نعم مكتوب الثمن والمثمن.
الثمن أيوة والمثمن. نعم أشوف جهالة الكم وجهالة الكيف وجهالة الأجل وجهالة الثمن، هذه الأربعة أفضل أسهل عليها أن تحفظها الأخت الفاضلة. جهالة الكم، كم هو كم يعني 100 جرام 1000 جرام ما أعرف بالا ما عرفت عنها، يبقى جهالة الكم، جهالة الكيف، جهالة الثمن، جهالة الإيش الأجل، هذا أفضل، لأن الكيف يدخل معه المثمن وينتهي الأمر، ويبقى دي المرات الأربعة التي تسهل على الطالب أن يفهم.
أحسن الله عليكم بارك الله فيكم.
ننتهي، هل أستاذ من حضرتك؟ نعم. هل تأذنين؟
نعم تفضل، جزاكم الله خيرا شيخ.
جزاكم الله خيرا، نسأل الله تعالى أن ينفع بكم الأمة الإسلامية، وكما قلت الجامعة الذي أريده في الجامعة نفسها جامعة العلا بالذات هو تخريج طالب علم وليس مثقفا يأخذ بالشهادة ورايح جاي على المحاضرات لا ينتفع بها بحال من الأحوال، أريد مشاركة إتقانا مراجعة دراسة، لأني سألقي أسئلة عملية أنظر فيها بيان مسألة الملكة الفقهية عند تسجيل المحاضرة، لست عندي، الدكتورة هي التي عندها هذا الباب وهي المدير العام والمشرف على ذلك. طيب أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا كل خير، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.